على سبيل التأكيد. وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرق، الظاهر أن بينهما فرق، وأن السكينة التأني في الحركات، هذا معنى السكينة، هو أن تتأنى في حركاتك واجتناب العبث، التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، هذا معنى الوقار. إذن الوقار يكون في ماذا؟ في الهيئة، من غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. أما السكينة فهي أن يتأنى في الحركات، هذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الثاني صاد 39 و100. ثم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، ولا تسرعوا. وهنا فائدة، وهي إذا سمعتم الإقامة، أي أنهم بقرب المسجد، لأن الإقامة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقام داخل المسجد لا فوق المسجد كما كان يفعل في الأذان، لا كما أو كما كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال العلماء من السنة أو من السنة الآن في الجهاز الذي هو رافع الصوت الذي يسمى الميكروفون أن يكون الأذان فيه، أما الإقامة فلمن كان في المسجد. لماذا استنبط هذا العلماء هذه الفائدة؟ قالوا: لأن الأذان إعلام للناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن سواء كان بلال أو ابن أم مكتوم أن يؤذن فوق المسجد، بخلاف الإقامة كانت في المسجد، لأن الإقامة إنما هي لمن كان داخل المسجد. وقلنا الفائدة هنا أنه قال إذا سمعتم الإقامة، إذن هم بقرب المسجد، ورغم ذلك قال لهم لا تسرعوا، فمن باب أولى الذي يكون بعيد عن الإمام ويسمع الإقامة مثلا، فمن باب أولى أن لا يسرع، لأن الذي كان بقرب المسجد هذا من السهل أن يدرك ركعة أو يدرك مع الإمام ما هو فيه، بخلاف الذي هو أبعد، واضح ولا لا؟ فهذا من باب أولى أن تكون السكينة والوقار عليه، واضح ولا لا؟ قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قلت: الحكمة من هذا الأمر النبوي، الحكمة من هذا الأمر النبوي تستفاد مما رواه مسلم، مما رواه مسلم من نحو هذا الحديث، من نحو هذا الحديث، وفيه زيادة في آخره. مسلم رحمه الله، الإمام مسلم معلوم لديكم، روى هذا الحديث وذكر فيه زيادة مهمة، ما هي؟ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة، روح إلى السماء، روح جلسني بس. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة، واضح ولا لا؟ إذا كان، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في الصلاة. هذه الفائدة تعطينا ماذا؟ أو هذا الحديث يعطينا أن الذي يأتي إلى المسجد فإنما هو في صلاة، والمصلي الذي في الصلاة ما الهيئة التي لا بد أن يكون عليها؟ السكينة والوقار والخشوع. فلهذا الذي يأتي من البيت إلى المسجد فلا بد أن تكون عليه السكينة والوقار كما لو كان في الصلاة. واضح وجه الدلالة والحكمة؟ هي الزيادة التي وردت في مسلم، قال: فإن عمد فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في الصلاة. فكأن هذا الذي قد جاء من البيت إلى المسجد وهو يمشي كأنما هو في الصلاة ويحصل على أجر عظيم. فعليك أن تكون كما لو كنت في الصلاة من الوقار والخشوع والسكينة. واضح ولا لا؟ ولهذا كان هذا النهي للكراهة، هذا النهي كان للكراهة لهذه الزيادة التي دلتنا على أن السكينة والوقار في الصلاة إنما هي للكراهة والعبث إذا زاد مبطل للصلاة، ويصل إلى درجة التحريم إذا كان لغير حاجة. قال: وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. يعني إذا جاء أحد من البيت إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه، وبعضهم قال الفرقعة، فلا يشبك بين أصابعه. لماذا؟ قال: فإنه في صلاة، فإنه في صلاة. فلهذا لا ينبغي للمسلم الذي يأتي إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه. لماذا؟ لأنه في صلاة وعليه السكينة والوقار، فلذلك لا يجوز التشبيك، تشبيك الأصابع سواء كان قادم إلى المسجد أو في صلاة. واضح؟ كذلك في الصلاة لا يجوز المسلم أن يشبك بين أصابعه. ومن الأخطاء التي نراها أن تجد بعض الناس في الصلاة يفرقع أصابعه، وهذا مخالف للسنة، بل إن ابن عباس قد زجر على ذلك، قال: لا أم لك، أتفرقع في الصلاة؟ فزجر ابن عباس رضي الله عنه من فعل ذلك. فلا ينبغي للمسلم عندما يقف عند الله سبحانه وتعالى أن يفرقع أصابعه وأن يشبك بين أصابعه وأن يقف من غير خشوع، لأنه لو وقف أمام ملك من ملوك الدنيا لا رأيته خاشعا متذللا، فما بالك برب الملوك سبحانه وتعالى وملك الملوك. فعليك أن تخشع إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجهك، كما روى الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه: إذا قام المسلم في صلاته قام الله قبل وجهه. فعليك أن تنتبه وأن لا تقع في هذه المخالفات الشرعية. ثم قال: ما يقول إذا خرج من بيته؟ يعني ما الذي يسن أن يقال إذا خرج المسلم من بيته قادما إلى المسجد؟ قال: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله. وطبعا ما نريد أن نعرب هذه حتى ما نطيل. بسم الله، توكلت على الله، والله سبحانه وتعالى كما تعلمون هذا اللفظ وهو الله علم على الذات المقدسة لا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى. واضح؟ لأن الله علم على الذات، وتعلمون ما معنى هنا بسم الله: الباء حرف جر، واسم مجرور بحرف الجر، واسم مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. وبعضهم توكلت على الله، لأنه قد خرج الآن من بيته، فلا بد كما أنه متوكل في بيته على الله، كذلك إذا خرج من بيته عليه أن يتوكل على الله في كل وقت وفي كل حين. فهنا قال: بسم الله، توكلت على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو وكيلك وهو حافظك. فلو توكلت على غير الله سبحانه وتعالى ما فلحت ولا نجحت، لأن التوكل على الله ينجيك ويحميك من جميع الأمور. ثم قال: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة، أتبرأ من حولي ومن قوتي إلا بالله. وفي لا حول ولا قوة هذه خمسة أوجه ذكرها أهل النحو، من شاء يرجع إلى اللا النافية، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلى آخره، ذكروا خمسة أوجه في إعرابها. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة إلا بمن؟ استثناء إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن لا نفت الحول والقوة، جميع الحول والقوة انتفت، ثم استثنى إلا بالله سبحانه وتعالى، أي إنما حولي وقوتي بالله سبحانه وتعالى. ثم قال يقال له هديت، يعني من قال هذه الكلمات بسم الله، وهي بسيطة جدا، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا قيل له؟ قال هديت. والهداية كما تعلمون إنما هي من الله سبحانه وتعالى، والهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. وهداية التوفيق هي من الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق هي من من؟ من الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يا من؟ يا محمد. هذه هداية دلالة وإرشاد، أي أنك تدل الناس وتخبرهم على الطريق الصحيح. وهداية الدلالة والإرشاد هي للنبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء ومن سلك طريقهم، هذه الهداية، لأن العلماء يدلون الناس على طريق الحق وعلى طريق الصواب. يقال له هديت وكفيت، اكتفيت بهذه الكلمات فلا يضرك شيء، فقد كفيت ووقيت من الوقاية، وقيت من شر، أي من أي شر وقيت، فأنت احتميت بجناب الله سبحانه وتعالى، فالحامي لك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. والواقي لك من؟ الله سبحانه وتعالى. والهادي من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وأي شيء أعظم من ذلك؟ هداية وكفاية ووقاية. ثم قال وتنحى عنه الشيطان، تنحى أي بعد، بعد عنه الشيطان، لماذا؟ لأنه قد احتمى بالله سبحانه وتعالى، ومن الذي يستطيع أن يطغى عليك أو يتقرب إليك إذا احتميت بالله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. قال وعن ابن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف صلاته بالليل، وصف صلاة من؟ صلاته، الضمير في الهاء يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول، أذن المؤذن لصلاة الفجر لأنه وصف صلاته بالليل، ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر، قال ابن عباس فخرج أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول، اسمعوا إلى هذه الكلمات الجامعات الواقيات، اللهم اجعل في قلبي نورا، دعاء عظيم، لأنه إذا قذف الله سبحانه وتعالى في قلبك النور والهداية هذا مطمع وطلب عظيم. كم من الناس تجده متخبط يمنة ويسرة لا يعرف الحق، لأن النور ما انقذف في قلبه وما سعى إلى الهداية حتى يقذف الله سبحانه وتعالى هذا النور في قلبه، لأن نور الهداية والإيمان والله الذي لا إله إلا هو لو شعر به من حرم هذا النور لربما جالد عليه بالسيوف حتى يصل إلى هذا أو هذه النعمة، لأن نعمة الإيمان ونعمة الهداية نعمة عظيمة لا يحتاج الإنسان إلى الآخرين، بل يكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى وحياته كلها فرح وسرور، ولا يبغض إلا لله لأن قلبه معلق بالله. ومن كان قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى لا شك أنه تجده مطمئن البال مرتاح النفس. لهذا هذه الأمراض التي تجدونها الآن في الساحة من الأمراض النفسية وغيرها، ما أسبابها؟ غالبا يكون أسبابها البعد عن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لو تعلق قلبه بالله إذا وقع في أي مصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلم أن هذه المصيبة إنما كتبها الله سبحانه وتعالى عليه حتى يرفع من قدره وقيمته في الآخرة، فيحتسب ويصبر. بخلاف الكفار تجدون أنه إذا وقع في مصيبة ذهب إلى أين؟ وانتحر. لماذا؟ لأن القلب خاون والقلب معلق بالدنيا، فإذا فقد هذه الدنيا فقد مراده، لم تبق له في الحياة أي معنى، فلهذا تجده يذهب إلى أقرب طريق إلى جهنم وبئس المصير. أما الآخر الذي هو قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى إذا أصيب بمصيبة تذكر مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم مصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كبرت عليه مصيبته فليتعزى بمصيبتي أي بوفاتي. لماذا؟ لأن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وخرج أهل الأهواء والبدع وخرجت الفرق وإلى آخره، وبدأت الناس تنشق والصفوف الإسلامية تنشق. لماذا؟ لأنه بوفاته صلى الله عليه وسلم خرج القيل والقال إلى آخره كما هو واضح معلوم. فلهذا الإنسان يطلب ويدعو من الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يبقيه على هذه الهداية. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده يكثر ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو من؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، لأن التثبيت إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. إذا قذفت هذه الهداية في لسان العبد فتجده لا يتكلم إلا بحق، ولا يتكلم إلا ذاكرا لله سبحانه وتعالى مستغفرا تاليا بعيدا عن الكذب والبهتان، لأن النور قد انقذف في لسانه. قال واجعل في سمعي نورا، وهذا أمر عظيم، أن يجعل الله سبحانه وتعالى في سمعك نورا وهداية. فإذا سمعت الغيبة والنميمة نئت وانحرفت وتركت هذه الأمور لأنها محرمة، لأن النور في سمعك وهذا النور يمنعك من سماع هذا المحرم. كذلك إذا سمعت الأغاني المحرمة الأغاني الماجنة انحرف سمعك عنها. لماذا؟ لأن في سمعك نور. ثم قال واجعل في بصري نورا، أي يا رب اجعل في بصري نورا. واجعل طبعا معروف فعل أمر، وهو فعل أمر دعاء وترجي، واضح ولا لا؟ مع الله سبحانه وتعالى، لأنه من الأدنى إلى الأعلى. اجعل في قلبي نورا، اجعل في بصري نورا. لماذا؟ حتى لا أنظر إلى الحرام ولا تقع عيني على الحرام، وإذا وقعت على الحرام انحرفت عيني، انحرفت عنه، لأنه ليس لك إلا النظرة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة ليس لك إلا النظرة الأولى. وبعض الجهال يفسر النظرة الأولى أن ينظر إلى المحرم ويصمت، كلا إنما هو نظر الفجأة كما فسره أهل العلم، يعني إذا وقع نظرك على حرام من غير قصد انحرف عنه وانصرف ولا تبقى تسدد النظر، لأنه يحرم عليك إبقاء النظر على أمر محرم. وكما في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلا بد أن تغض من بصرك من الحرام أو عن الحرام. واجعل من خلفي نورا، إذا جعل الله سبحانه وتعالى من خلفك نورا ما استطاع أحد أن يطعنك ويضلك من خلفك. ومن أمامي نورا، طبعا الطعن المعنوي، واجعل من أمامي نورا كذلك، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وهذا دعاء جامع مانع، أن تسأل الله سبحانه وتعالى النور في قلبك وفي بصرك وفي سمعك، أي في جوارحك وعن يمينك وعن شمالك وفوقك وتحتك وفي جميع جسدك. فإذا قذف هذا النور وهذه الهداية في هذا العبد وجدته يمشي طائعا عابدا لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف ما يقول عند دخول المسجد. قال عن عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا أراد المسلم أن يدخل المسجد ما يقول عند دخوله، أي من السنة أن يقول إذا دخل هذا الأمر الذي سنذكره. قال عن عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله، أعوذ أعتصم وألتجئ، أعوذ بالله. وفرق بين أعوذ وألوذ، يا من أعوذ به فيما أحاذره وألوذ به فيما أؤمله. العوذ من الشر، واللوذ في طلب الأمر المستحب، ألوذ إليك حتى توصلني إلى هذا الأمر المستحب، وأعوذ أعوذ بك ألتجئ بك من هذا الأمر المخيف. فقال أعوذ أي أعتصم وألتجئ. بمن؟ بالله، أي أعتصم بهذا الإله العظيم سبحانه وتعالى، أعتصم بالله العظيم له العظمة الكاملة سبحانه وتعالى، وبوجهه الكريم، وبوجهه الكريم. وهنا في هذه الكلمة وبوجهه الكريم فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وقد دلت النصوص على ذلك، ومنها قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وأيضا الآيات في ذلك كثيرة، وهذا الحديث دل على ذلك، وأعوذ بوجهك الكريم أو وبوجهه الكريم، فيه إثبات صفة الوجه. وإياكم والتشبيه، إثبات صفة الوجه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، نثبت ما أثبت الله لنفسه، لا نكيف نقول كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحان الله، ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات صفة السمع والبصر. فنثبت من غير ما تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، لا نمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه، بل كما أن لله سبحانه وتعالى ذات تليق به كذلك له صفات تليق به، لأن الصفات فرع عن الذات، كما أن لهذا العبد ذات وله صفات تليق به، سمعه على قدره، الفيل له ذات وله صفات، سمعه على قدره، النملة لها ذات ولها صفات، صفاتها على قدرها، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبت الله لنفسه. هنا الوجه نثبت الوجه على ما يليق بجلاله من غير ما تمثيل ولا تكييف ولا تحريف، كما قال بعضهم المراد باليد النعمة. لا، نقول المراد باليد يد تليق به سبحانه وتعالى بهذه الشروط الأربعة من غير ما تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. نعطل المعنى، ما نعلم ما معناها، نقول لا، نعلم معناها الحقيقة المراد من اللغة العربية لكن من غير هذه الأربعة أشياء. واضح؟ وبهذا تسلم من كل الخلافات التي وقعت إذا أثبت ما أثبت الله لنفسه. غدا أيها العبد إذا أتيت عند الله سبحانه وتعالى وقال لك أنا أثبت لنفسي صفة اليد وأنت قلت النعمة، ما الذي جعلك تؤول تقول يا رب أنا أنزه، أنا نزهتك عن هذه الصفة؟ يقول أنا أنزه نفسي خيرا منك، لو أردت أن أقول النعمة لقلت نعمة، ما الذي يمنعني؟ لا شيء، لكن قلت لك يد، أثبت اليد ولا تشبه. فنثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه بهذه الشروط. وعليكم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذ ابن القيم، فإنهما قد أجادا في هذا الباب بما فيه الكفاية وأثبتا ما أثبت الله لنفسه. وهذه هي عقيدة السلف. من هم السلف؟ الصحابة، عقيدة الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، فإنهم يثبتوا ما أثبت الله لنفسه. لأنه لو كان المراد من هذه الصفات غير معانيها العربية لقال أبو بكر والمراد بها كذا، ولقال عمر والمراد بها كذا، حتى بينوا للناس ما يتشوشوا. لكن عندما سكتوا دل هذا على أن هذه هي عقيدة السلف. واعلموا أن هذا هو مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي ومذهب أبو حنيفة، هذه مذاهب الأئمة الأربعة وكتبهم قد طفحت بذلك، ومن شاء فليرجع إليها وتعلموا أن هذه هي العقيدة السليمة. وسلطانه القديم، طبعا سلطانه هنا غلبته وقدرته وقهره على ما أراد من خلقه، هذا هو السلطان. من الشيطان الرجيم، غلبته وقدرته وقهره. من الشيطان الرجيم، الشيطان صيغة مبالغة على وزن فعلان غضبان، واختلف في اشتقاقها هل هي مأخوذة من شطنة أي بعدة، شيطان من شطنة أي بعدة، أو من شاط أي غاضة لما يشيط والقدر. كذلك هل هو مأخوذ من الغليان، شاط أي غاضة واستغاض. اختلف أهل العلم في اشتقاقها، وإن كان المعنى هذا وذاك يدل عليه. قال الرجيم، والرجيم فعيل بمعنى مفعول، رجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم أي مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ الشيطان الرجيم، الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال، ما نريد أن نطيل في الإعراب حتى ما نضيع عليكم. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. إذن الدعاء بسيط جدا، إذا دخل المسجد ماذا يقول؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كما جاء في رواية الصلاة والسلام على رسول الله. أما إذا خرج فيقول ما ثبت: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. قلت: ويستحب للداخل للمسجد ويستحب للداخل للمسجد أن يدخل برجله اليمنى، أن يدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى. إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج الرجل اليسرى. وذلك لقول أنس بن مالك: من السنة إذا دخلت المسجد، من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة إذن هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذا قال الصحابي من السنة كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، اعلم أن هذا له حكم الرفع أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو موقوف على الصحابي. وهذا الحديث تجدونه في السلسلة الصحيحة رقم 78 و400 و2000. كم بقي من الوقت؟ خلاص يكفي في هذا القدر، كفاية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كراهة تنزيهية. قلنا لك العلة باينة واضحة أنه في صلاة، لهذا قال العلماء هي الكراهة التنزيهية، حتى الشوكاني ذهب إلى ذلك. قلنا للكراهة فلا هنا للكراهة، هي علة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم منصوصة، ليست علة استنباطية، واضح؟ كيف ما تصبح ما تصح صارف؟ لا شك أنها تصح صارف.
بالنسبة للدليل من قال التشبيه
والفرقعة، قالوا هذا، لكن التشبيه أيضا يطلق على الفرقعة ويطلق على ذلك، لأنه إذا شبك غالبا من لوازمه أن يفرقع، واضح ولا لا؟ خلاص سجود السهو مضى، ما في سؤال. اترك كلام الشوكاني، اتركه بعدين. الملائكة، جاء في رواية الملائكة يقال له، أي الملائكة تقول له: هديت وكفيت. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن تقول له الملائكة هديت وكفيت. فصل ما اسمع.
بالنسبة للدعاء هذا الخروج من البيت، قال نحو زيادة: اللهم
أعوذ بك، أو أزل أو وجل، هي أظن صحيح والله أعلم، هذا المستقر في ذهني أنه صحيح. لديكم سؤال؟ شوف شوف النساء في أسئلة؟ ما طرقوا. لديكم أسئلة؟ خلاص اكتفيتم؟ وقت ما أخرج تبدو تسألوا، هنا ما في أسئلة. ما فيها؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك. الله سبحانه وتعالى على
وحده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على صلاة الجماعة وبعض المسائل المتعلقة بأحكام المسجد، ووصل بنا الكلام إلى تحية المسجد، وما تكلمنا على هذا الفصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: تحية المسجد. ويقصد هنا المصنف بتحية المسجد أي أن الإنسان إذا دخل المسجد يحيي هذا المسجد بركعتين، ولو وجد أقل من ركعتين لا فعلت، ولكن أقل ما يحيى به المسجد هو أن يصلي المرء ركعتين. قال: فإذا دخل المسجد وجب عليه أن يصلي ركعتين. وهنا أصدر المصنف حكم هذه التحية وقال: يجب عليه أن يصلي ركعتين. وبهذا يعلم أن ركعتي المسجد واجبة، أن ركعتي المسجد واجبة، لأنه قد صدر بها هذا الفصل، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن تحية المسجد واجبة، وقالوا: يجب على كل من دخل المسجد أن يصلي ركعتين. وسنتكلم على الأحكام المتعلقة بهاتين الركعتين. وذهب فريق آخر إلى أن هاتين الركعتين مستحبة وليست بواجبة، والصواب في هذه المسألة هو ما صدر به المصنف وهو الوجوب، وذلك لما سيذكر من الأدلة الدالة على وجوب هاتين الركعتين، وسنبين أقوال أهل العلم إن شاء الله في هذه المسألة، ونبين أقوال المخالفين أي المخالفين لهذا القول، ونرد على حججهم بما فيه أو بما يفتح الله به علينا. قال: فإذا دخل المسجد وجب عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وهنا فائدة، وهي أن ركعتي المسجد ليس لمجرد الدخول، وإنما لمن أراد أن يجلس، وذلك لظاهر الحديث الذي سيسوقه المصنف هنا. فلو دخل رجل المسجد ولم يرد الجلوس، وإنما دخل ونظر إلى بعض الأشياء أو تكلم مع صاحبه ثم خرج، هل أثم بتركه هاتين الركعتين؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن التحية إنما هي معلقة بالجلوس، فلو أراد الجلوس نقول له: صلي ركعتين. وإذا لم يرد الجلوس وإنما دخل لأمر وخرج، لا يجب عليه أن يصلي ركعتين. فعليكم أن تنتبهوا إلى هذا التفريق، عليكم أن تنتبهوا إلى هذا التفريق. قال: فعن أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، نص صريح، وإذا أداة شرط. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، وهذا نهي عن الجلوس، والأصل فيه أنه للتحريم إلا لقرينة، حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. فهنا وضح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا يجلس أن المراد بالتحية ما هو؟ ليس مجرد الدخول فقط، إنما الجلوس. فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، معنى إذا أراد أن يجلس يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، فإن صلى هاتين الركعتين جاز له الجلوس، وإلا فلا، وإلا فلا. قال: وإنما قلت بالوجوب. وقبل أن نسوق كلام المصنف نتكلم على بعض الأحكام المتعلقة بتحية المسجد.
إذا دخل رجل المسجد وصلى مع الإمام 4 ركعات، هل يجب عليه بعد الانتهاء أن يصلي ركعتي المسجد تحية المسجد، أو أن هذه الركعات تكفي؟ الصواب أن هذه الركعات تكفي، وذلك أن الحكم معلق بالصلاة. إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهل هذا الرجل الذي دخل وصلى مع الإمام صلى 4 ركعات أو لم يصلي؟ صلى 4 ركعات. إذن تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي، هو صلى، إذن سقطت عنه تحية المسجد، واضح؟ فلو دخل مثلا وصلى أي ركعتين سنة الوضوء سقطت عنه تحية المسجد، لأن المراد هو أن يأتي بالصلاة، واضح؟ وهذا معروف عند أهل العلم، لأن الصلاة ليست مراد بذاتها، وإنما المراد أن يأتي بأي صلاة تقوم مقام هذه الصلاة. فإذا دخل المسجد وصلى ركعتين تحقق فيه أنه صلى ركعتين، إذا سقطت عنه تحية المسجد. المسألة الثانية، نحن قلنا أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وقد سقنا الأدلة في ذلك بما فيه الكفاية، ويكفي في ذلك القاعدة التي قد ساقها العلماء، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التكليف، ولا نكلف الناس إلا بدليل، وهنا لم يأتي دليل أو لم يأتي دليل يمنع من دخول الحائض المسجد. كذلك يكفي في ذلك قول عائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: يا رسول الله إني حائض. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تدخلي لأنك حائض. قال لها: إن حيضتك ليست في يدك، أي إن هذا الحيض ليس في يدك حتى تنجس المسجد، فدخلت وناولته. وكذلك حديث عائشة في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعرف الحديث، لما حاضت عائشة ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد، واضح؟ ويفعل جميع أفعال الحج، ومنها قراءة القرآن. إذن اصنعي ما يصنع الحاج من جميع الأعمال غير أنك لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، لأن الطواف في البيت صلاة، ولأن الصلاة محرمة على الحائض. المسألة الآن في تحية المسجد، إذا دخلت المرأة الحائض المسجد، نحن قلنا أن تحية المسجد واجبة كما سنبين، فكيف تصلي وهي حائض؟ نقول تأتي القاعدة التي قد ذكرها أهل العلم، وهي أن القدرة مناط التكليف، أن القدرة مناط التكليف، أي أن الإنسان متى استطاع كلف، ومتى لم يستطع سقط عنه التكليف. فهذه المرأة الحائض التي دخلت المسجد هي غير مستطيعة، إذا سقط عنها التكليف، إذا تجلس وليس عليها صلاة، واضح؟ هذا من الأشياء المتعلقة بمسألة تحية المسجد. ثم قال المصنف: وإنما قلت بالوجوب لظاهر الأمر الذي ليس هناك من القرائن ما يصرفه عن ظاهره. قال: إنما قلت بالوجوب لأنه ليس هناك من القرائن التي تصرف ظاهر هذه النصوص عن الوجوب. لو كانت هناك نصوص أخرى صرفت هذه النصوص من الوجوب إلى الاستحباب لقلنا بها، لأن النص إذا جاء وظاهره الوجوب لا يصرف من ظاهره إلا بنص آخر أو بإجماع، أو بإجماع العلماء أن يجمعوا على أن هذه المسألة مستحبة، أو بقول صاحب أي بقول صحابي على الراجح من أقوال أهل العلم إذا لم يكن له مخالف بالشروط التي ذكروها في أصول الفقه. قال: إنما قلت بالوجوب لظاهر الأمر الذي ليس هناك من القرائن ما يصرف عن ظاهره إلا حديث طلحة ابن عبيد الله. ما هو الحديث؟ أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. وأكثر أو بعض أهل العلم إذا أرادوا أن يستدلوا بصرف غالب النصوص أتوا بهذا الحديث، وهذا ليس فيه دليل على الصرف كما سنبين إن شاء الله. فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فدل هذا الحديث فقالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع شيئا أي أن جميع الصلوات الأخرى إنما هي للاستحباب. لماذا؟ لأنها أو لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها في باب التطوع. واضح؟ إذن ليس هناك صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس، وصرفت الصلوات الأخرى بماذا؟ بهذا الحديث. قال: وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي. واضح ولا لا؟ قال: أما استدلالهم بهذا الحديث على صرف الوجوب قال فيه نظر. لماذا؟ علل فقال: لأن ما وقع في مبادئ التعليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده. إنما هذا كان في بداية الإسلام وفي بداية التعليم، لأنكم تعلمون أنه لم يرد في الحديث الجنائز وكذلك الحج وبعض الأمور. فهل نقول أن هذه الأمور قد صرفت من الوجوب بدليل هذا الحديث؟ هم لا يقولون به. واضح؟ هم لا يقولون أن هذه الأمور قد صرفت، فكيف تستدلوا بهذا الحديث على جزء وتتركوا أجزاء أخرى؟ قال: لا يصلح التعلق به في صرف ما ورد بعده، وإلا لازم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة. هذا من اللوازم، من اللوازم أو من لوازم قولهم. أنتم تقولون أن هي الصلوات الخمس